من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب ترحيب، صلى الله أن يوفقنا وياكم لكل خير، يبعد عنا وعنكم كل الشر والبلايا. اليوم في هذه الحلقة بتكلم عن هذه الآية اللي ممكن واحد يتعجب يستغرب أن كيف يكون هذا الشيء موجود عندي في البيت، يكون جاي في البيت والله سبحانه وتعالى ذكره شيء خطير وكلام مخيف من الله سبحانه وتعالى في تحذير لنا، يعني أن نحن ننتبه من هذه النقطة اللي بيخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى. هي نعمة لكن ممكن تكون نقمة إذا ما اهتمينا ولا دبرنا هذه الآية العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. شوفوا، أنا تكلمت عن حلقة سكن بين الزوجين، كأن عكس هذه الحلقة. هذه الحلقة منركز عن معنى العدو، كيف الزوجة تكون عدو، كيف العيال يكونون أعداء، كيف المال يكون عدو لنا، هذا المال اللي يعدل حياتنا، اللي يوفر لنا حياة كريمة، اللي نقدر نساعد الناس، اللي نقدر يعني ناكل ونشرب ونسكن فيه، كيف عدو، كيف الزوج، كيف الزوجة، وكيف العيال، وكيف الأموال أعداء لنا. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كل آية تقرونها لها معنى نتدبرها ونعرف معناته ونحذر، هذا حذر من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية من الله سبحانه وتعالى بين لنا أن عدو الإنسان تسبب في عداوته منه وفيه، ما يحتاج العدو من برا، منك وفيك تكون يعني هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الزوج والمال والعيال تستخدمونها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، في يعني ما تستثمرونه في الخير بيكون لكم أعداء. وبنشرح بإذن الله، أنا ما أفسر بس نحن نتدبرها تدبر، ناخذ هذا المعنى ونوقف وياكم ونتكلم نشوف كيف الزوجة فتنة. ممكن تكون هذه الزوجة فتنة الرجل، تفتنة عن دينه، كان واحد ملتزم والصلاة ما يترك الصلاة، مواظب على الصلاة، تزوج، بعد ما تزوج لهت هذه الزوجة عن الصلاة، ما قام يصلي في المسجد، وبعد فترة حتى الصلاة تركها لأن هي ما تصلي، فبدأ وياها وترك الصلاة، ما مهتم بأمور دينه. شو رأيكم، عدو ولا ما بعدو؟ عدو، بعدته، كان يطيع الله، كان يصلي وابتعد عن الصلاة. العكس، زوجة كانت تصلي ومحافظة على الصلاة، ياها واحد ما يصلي وعودها على طبعه، ما كان يراعي أوقات الصلاة، تأخر الصلاة، كانت محتشمة وخلها تتبرج. شوفوا، عدو ولا مو بعدو؟ عدو، لأن مصيركم إلى يعني مصيركم يعني في شر في الدنيا وفي الآخرة. هذا العدو، العدو شو اللي العدو يعني؟ عدو أنه يتحقق منه ضرر أو يكون لك شر من وراء. الزوجة هذه ما حصل لنا شر، نحن تشوفون أنتوا الخير، لكن أي خير إذا ما في عبادة؟ أي خير من وراها إذا هي ما تعبد الله، إذا هو ما يعبد الله؟ فتنة ولا مفتنة في الدين قبل لا تكون في هذه الدنيا. الزوج نعمة، تكلمت عن الزواج في قبل الحلقة هذه، لكن عدائها لهذا الزوج أو عدائه لهذه الزوجة مبنية على السلوكيات، على التصرف، على الأخلاقيات اللي بينكم. الزوجة تكون فتنة لهذا الرجل، تصرفه عن طاعة الله، سبب لانشغاله بأمور الدنيا على عبادته. هذه الزوجة تطلب منه أن يتم وياها ويسيرون، وضاع الصلاة ويضيع الصلاة، وطلعوا برا وسافروا لا صلاة، بتصلي بعدين بعد ما كان مواظب على الصلاة خلته يتهاون في الصلاة أو العكس، فضرر يكون من هذا أو من هذا. تأجيل العبادات، تأجيل الخير، صارت بدل ما تكون خير صارت شر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمور الآخرة. يضغط عليها يرتكب الحرام، تضغط عليه يرتكب الحرام. طبعا أنا ما أبغى أتكلم عن أشياء يعني يضغط عليها الزوج أن ترتكب الحرام، تخيل هالدرجة، ما أبغي أذكر التفاصيل. بسبب هذا الزوج أن ترتكب الحرام، تخيله من بعض يعني الأشياء المحرمة غيره وغير اللي على بالكم واللي تطري على بالكم، اللي فهمني فهمني، أنا ما أقدر أصرح فيه بعض الأشياء عشان الواحد ما يحبط، لكن احذروا إن اللبيبة بالإشارة يفهموا، اللي مش استمر في هذا الطريق أوقف، أنت عدو أصبحت لهذه الزوجة، وكفي عن حدك، أنت أصبحت عدو لهذا الزوج، واضح؟ فبعض النساء، بعض الزواج تضغط على زوجها أن يسوي هاي الأشياء المحرمة، سواء مالية، أحيانا تدخل في الربا، خذ الكل يأخذ يعني قرض بفائدة، لا تمويلات إسلامية ولا غيره، فتضغط عليه لما يأخذ مسكين ويلجأ إلى الربا. وبعضهم لجأته خلته يلعب قمار، تخيلوا، أو العكس، يلعب وياها قمار، وضاعت حياتهم، وضاعت أموالهم، فطاحوا في هذا الظلم، طاحوا في هذا المعترك. إغراء الزوج بالتساهل في الحلال والحرام، يعني الله غفور رحيم، خلته يتساهل يطيح في الحرام، صارت عدو لهم بعدو له، العكس خلاها تساهل صار عدو له ولهم بعدو لها. فالواحد ما يتساهل حتى ما تحول هذه النعمة إلى نقمة تكون عدو لهذه الزوجة. أتغاضى عن بعض الأمور الشرعية بسبب هذه الزوجة، خلتني أتغاضى عن أخلاقي الإسلامية، أو العكس، تقول لي واحدة من الزوجات تقول إحنا أنا محتشمة، متربي في بيت محتشمين وأهلي ربون على الاحتشام، هو يباني يختلط، هو يباني أحضر ويا حفلات، أدخل ويا أماكن مشبوهة مبزينة، شوفوا صار هذا عدو لها، صار هذا عدو لها أشد من العدو الخارجي، يبعده عن الأخلاق وتبعده عن الأخلاق. فالزوج أو الزوج اللي ما يهتمون بالقيم الدينية ما منهم فايدة، هذه له مصيبة، هذه له أعداء. فالواحد يختار من البداية، يعرف اليوم يدق الباب، يعرف العنوان من هذه العائلة اللي ما بتأثر على أخلاقك ولا بتأثر على أخلاقك أو أخلاق عيالك. فهذا العدو اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى بيكون تأثير سلبي على تربية العيال، تأثيره سلبي على تربية الأبناء. شفنا عيال صغار انحرفوا بسبب هذه الأم، والمقطع انتشر وتم القبض عليهم لأن الأم انحرفت وخلت بناتها ينحرفون من حرافة، صارت عدو للبنات. إن هذه الصغار كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو يمجسانه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عودتهم على ما هي معتادة عليه من الشر والعياذ بالله، صارت عدو لعيالها ولهذا الزوج أو لعمرها حتى. فالزوجة لها دور كبير في تربية العيال، تحول إلى خير عظيم ينبع من هذه الزوجة أو من هذا الزوج. كيف يعني الواحد يحذر من هذه الفتنة؟ أولا ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله أن الله سبحانه وتعالى يرزقكم الخير يبعد عنكم الشر، لا تطيعها ولا تطيعينه في الحرام. صرت في حدة من الزوجات زوجي يطلب منها شيء حرام، قلت لا تطيعينه، قالت أعصي أمر، قلت لأعصي أمره، لا طاعة المخلوف معصية الخالق، ما يحتاج كلام ولا يحتاج فتوى حتى. شوفوا يعني الواحد يسأل ويتأكد قبل يعني يستجيب للشيطان وتواصل الشيطان، فلازم يكون في تواصل وتوجيه حتى ما يعني تتبعين وبالفعل يكون عدو لك ويدمر حياتك وتدمرين. هذه الزوجة، فتنة الزوجة أو فتنة الزوج يكون يعني شر عظيم، لأنه كل يوم يا بعض يرابعون بعض، يسامرون يا بعض، يطلعون يسافرون يا بعض، فالتعلق يكون زايد بسبب هذه الزوجة بالدنيا وأكثر من الآخرة أو أكثر من الدين، حتى القرآن اللي كان يقرأ هجر القرآن. فتنة الأولاد، الأولاد سبب أحيانا يكون زيادة تعلق الآباء بالعيال، ينشغل الأبو أنه والله يوفر لهم الحياة المال والتعليم والرفاهية، فشو يسوي؟ يهمل عبادته وينشغل عن الأعمال الصالحة، يتم يخاف المستقبل ومهتم يطيح في الحرام، يغش هذا وينصب على هذا عشان يدخل العيال أحسن المدارس، عشان يراوي الناس أنه ما مقصر في عياله وهو طاح في الحرام بسبب عياله، صاروا عدو لما بعدو. إغراءات بالمعصية التيلة من بسبب عيال العيال اللي عنده، فصاروا أعداء له بدل ما يكونون خير له، يضغطون العيال على الآباء أنهم يسامحونهم في بعض المخالفات ثياب أو غيره، فصاروا أعداء لهذا الأب، أعداء لهذه الأم. لا تستسلمون لضغوطات عيالكم بسبب الحب أو غيره، لا تستسلمون حتى ما تتحقق فيكم هذه الآية، إن من أزواجكم وأموالكم وأولادكم فتنة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها دلالات أسرية اجتماعية كبيرة جدا، ذكرها يعني أهل التفسير في معنى هذا الاختبار وهذا الابتلاء اللي يختبر الله به يعني المؤمن في النعم اللي عنده بين يديه، وكيف يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. الأموال فتنة، الله يختبرنا كيف نكسبه، من وين نجيب هذا المال. فاصل وتريوني بعد الفاصل بنكمل وياك.
حضيض اللي يتبعه،
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك،
ضيقوبي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. اليوم موضوعنا عن معنى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. المال، المال فتنة، ذكر الله سبحانه وتعالى المال فتنة، قد يضيعنا ونضيع بسبب هذا المال، معنى المال نعمة الله يختبرنا فيها، لكن وين نكسبه، وين مصدره، حلال ولا حرام، كيف أنفقنا، أنفقنا على عيالنا على الفقراء والمحتاجين، ولا أنفقنا في معصية الله. هذا المال اللي النعمة لك خليته نقمة، يجرك للغرور والتكبر، ممكن تبتعد عن تعاليم الدين، تبتعد عن يعني عن أخلاقك، يدفعك أنك تظلم، تبخل على الفقراء أو على زوجتك أو على عيالك. كثير من المشاكل الأسرية تصير بسبب القضايا المالية، لأنه صار شوفوا هذا المال عنده لكنه ما ينفق على زوجته ولا ينفق على عياله، فصار يتنافس مع اللي يجمعون المال وأرصدتهم يتحدون، فبدأ يتنافس وبخل على هذه العائلة، فصار هذا المال عدو مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا المال تستخدمه في طاعة الله، يحقق لك استقرار، يحقق لك تكافل، يبعدك عن المشاكل تستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا المال إذا ما عرفت حتى تستخدمه طيح في بعض المحرمات اللي بنذكرها حين في بعضنا. نحن أحيانا نبيع ونشتري لكن ما نعرف نحن البيع الصحيح هل حلال هل حرام. في بيع يسمونه في الإسلام بيع الغرر. بيع الغرر شو يعني الغرر؟ يعني جهل، جاهل في هذا العقد اللي مو بعارف على شو بيبيع ولا بيشتري. هذا يسمونه بيع الغرر، هذا محرم. إن يبيع ما لا يعلم وجوده، ما يعرف صفاته ولا يعرف شكله. أبيعك هذه الشنطة، هو ما شاف الشنطة ولا يعرف الشنطة، فما يستوي تبيع شيء بجهالة. هذا يسمونه بيع الغرر. تصير هذه المبايعات بين الشباب وهم ولا يعرفون ولا عندهم فقه، فصار هذا المال بدل ما يأتيك من الحلال صار حرام، صار ما في بركة ونقمة عليك. الناس يعني وايد من الناس يطيحون في نفس هذه المشاكل وهذه المحرمات. من الأمور أيضا يعني المحرمة يعني بيع سلعة، يتفقون شخصين على شراء وبيع نفس السلعة بأسعار مختلفة بينهم، وبهدف أنهم يحصلون على قرض بربا. يقوم هذا الشخص يبيع له سلعة حق شخص ثاني بثمن مؤجل بالدين يعني، وبعدين يشتريها منه نقدا بأقل، والهدف من هذا أنه يحصل على المال النقدي مقابل هاي الزيادة، وهذا ربا محظور واضح يعني، فما منتبه له. فصار هذا المال عدو لك يوم القيامة، سبب لعدم سعادتك. فهذه المعاملة فيها بيع وشراء لكنها محرمة، فيها حيلة على الربا. بيع النجش، كيف النجش؟ هذا تشوفونه في المزادات حين، هذا يقول لي أمي وهذا 50 وهذا يزيد 200، هم متفقين وما يبون يشترون أصلا. يقوم شخص يرفع السعر السلعة في المزاد، ما عنده نية شراء بس يبا يرفع السلعة ويخدعهم ويقص عليهم، وخمسة متعاونين أو 10 متجمعين كل واحد يزيد بس ولا واحد فيهم بيشتري، ويبون يخدعون الثاني يرفعون سعره بمليون هو ما يسوى مليون أصلا. فهذا غش، هذا النجش اللي مستمر في هالشيء وقف. هذا المال اللي بتاخذه ما في بركة، هذا عدو لك هذا المال. لا تقص على الناس ولا تتلاعب بالتجارة بالطريقة هذه فتتفقون على شيء محرم والعياذ بالله، هذا يسمونه بيع النجش. الغش في المواصفات، بتبيع سيارتك فيها عطل، لا ما فيها شيء، أوراد الجيج، هذا غش في المواصفات. المال عدو لك بيكون في الدنيا، ما في بركة بتشوفها في المضرة، أو يوم القيامة بتخسر الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. تخفي العيوب، ما تظهر عيوب السيارة المخفية اللي ما يقدر يشوفها أنت تعرفها، أنت كخبير في سيارتك ما تقولها، فتضخم مزاياها وتقدم معلومات مو بصحيحة أن أفضل شيء سيارتك وكذا، وكان يبون يشترونها وأنت تبغى تربح من وراها بالكذب. ممحقة للبركة هذه البيعة، صح من فعل السلعة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البركة بتروح من هذه السلعة. أيضا من الأمور اللي تخلي الأموال فتنة عدو، اللي بيع الاحتكار، أنك تحتكر السلعة. في سلعة معينة تخليها عندك والناس محتاجين، وتخلي عندك يوم أنتي وقت خلاص ناس محتاجين، تطلع أنت وتبالغ في السعر وترفع السعر، هذا الاحتكار. هذا الاحتكار ما يجوز تحمله، عدو لك هذا المال. تاجر يملك كميات كبيرة من السلع ضرورية، يحبسها عن الناس عشان يزيد الطلب عليه عقب يرفع سعره، هذا موجود بكثرة. فاللي يسمعني وطايح في هذا الشيء أوقف وتوب إلى الله، الله بيتوب عليك، حتى المال ما يكون عدو لك مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. أحيانا البيع بالتقسيط لكن مبالغ فيه، أيضا هذا بعد يعني يدخل في الضرر، يدخل في الحرام. إذا كان مبالغ شيء بألف خلاه بثلاثة آلاف بس لأن أقصاد، يعني بالغ بشيء مبالغ كبير كبير وايد، يعني زيادة مبالغ فيها. طيب في قريت بعد اطلعت على طريقة الحين منتشرة، أنا أشوف يعني يسمونه التسويق الشبكي والهرمي. كيف هذا؟ يقول لهذا التسويق الشبكي أو الهرمي هذا نوع من التعاملات التجارية تعتمد على بناء الشبكة من الأشخاص، يبيعون منتجات يجلبون المشترين ثانيين تحتهم ويجنون الأرباح من وراهم، يوسعون الشبكة، يبت هذا وهذا يستفيد وهذاك يستفيد على المنتجات هاي الفعل. يقول هذا النوع من التسويق محرم شرعا لأنه يعتمد على الغرر والربا. طبعا ما حد يعني ابحثوا في هذه المسائل أنا أقول لكم، لكن ابحثوا فيها أكثر، فقهوا في الدين قبل الله تدخلون هذه المسائل، السلو عندكم مفتيين، عندكم علماء لهم، فانتبهوا لهذه المعاملات حتى تخلي أموالكم عدو لكم، تبيعون السلع المحرمة والعياذ بالله، لا تساعدون على الحرام، ولا تبيع شيء محرم نقمة عليك وعلى عيالك، بتخسر في عيالك أو في نفسك في أمراض والعياذ بالله، صار عدو لك هذا المال. حنتكلم عن عداوة المال الحين للشخص نفسه، يعني بيع السلعة محرمة، يخبيع خمر أو خنزير أو غيره من الأدوات المحرمة فيربح من وراها ويعيش عياله والعياذ بالله. القمار والميسر هذا محرم، ما تدخلون فيها ولا وتبتعدون عنها أصلا. انتبهوا لهذه البيوع اللي يعني موجود والناس ساهي لاهية في كثير من المسائل المالية الدقيقة اللي التجار يطيحون فيها في مشاكل الحرام والنصب والاحتيال. حروا صحة المعاملات هذه من التدليس أو غيره حتى ما تظلمون، تظلمون عيالكم أعماركم قبل لا تظلمون غيركم. خلي تجارتك فيها بركة ناجحة، فيها خير تستفيد منها ببركتها، لو شيء قليل لكن فيها بركة، فانتبهوا. فبدل ما تأخذ ربح يعني تستفيد منه، تأخذ نقمة أنت، وكأنك تأكل الحرام وتدخل النار في جسمك. أيضا فتنة الأولاد، أولاد نعمة لكن اختبار من الله سبحانه وتعالى لنا، كيف يكون هذه العيال يكونون فتنة. والله نشوف بعض العوائل بالفعل عيالهم فتنة، مأذينهم ليل ونهار بسبب عدم تربيتهم تربية صحيحة. أحيانا يكونون فتنة لنا، أعداء لنا، لأن نحن ما أغرسنا فيهم العقيدة، ما علمناهم على الصلاة، ما حذرناهم من الشر، تركناهم لأصحاب السوء كيف يسافر ويصير وياهم بدون تنبيه بدون مراقبة بدون أي شيء. فالتربية مسؤولية كبيرة على عاتق الوالدين، فلا ننشغل عنهم عن الأولاد، نلبي رغباتهم، نهتم بتربيتهم بالقيم الصحية. نحن مسؤول عن قيمهم، لأن الابن هذا العيال إذا ما ربيناهم بيكون عدو، ما بيخليك ترقد، ما بترقدين في الليل متوترة، في أمور كثيرة يعني بتطيحون فيها. يعني أسأل الله أن يبعد عيالكم، بعدكم عن هذه الأمور اللي دخلكم في هذه الصراعات وهذه الأمور اللي ما تحمد عقباها. فالأولاد نعمة عظيمة، مستقبل هذه الأمة، مستقبلكم، استخدموها في تربيتهم تربية دينية قائمة على الكتاب وعلى السنة وعلى الأخلاق الصحيحة، بيكونوا فاعلين، بيسمون في بناء المجتمع، ما بيكون عدو لك ولا حتى للمجتمع، حتى المجتمع عيالهم بيكون عدو لهم. كم واحد انحرف فكريا دينيا بسبب أفكار هدامة، تورط يا المتطرفين فصار عدو للدولة ولوالدينه، لأن ما تربى صح مع العلماء على المنهج النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا أعداء للدولة، أعداء مخفيين ولا حد يعرفهم، فجأة قتل، فجأة فجر، فجأة سوى، فصاروا أعداء، أعداء يتحولون لأعداء بدل ما يكونون يعني سند للدولة وللوالدين، صاروا أعداء. فهذه الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تذكير لنا بأن الأموال والأولاد رغم أنها نعمة لكن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله يطلب منه أن ندير هذه النعمة بحكمة، حكمة وبروية، وحتى لا تتحول هذه النعمة إلى فتنة تفسد العلاقة اللي بينه وبين الله وبين الآخرين. ربيهم تربية إسلامية، هذه مسؤوليتنا نحن كوالدين، أمانة من الله سبحانه وتعالى بيسألنا يوم القيامة عن عيالنا وتربيتهم، نبني شخصيتهم على أساس القيم والأخلاق الحميدة والالتزام بالدين. أنا البارحة يخبرني واحد يقول ولدي عمره سنتين نشمر قاعد نشوفه ياسي صلي، ياسي قلدنا نحن يعني، ويقومني حق صلاة الجماعة عمره سنتين. تخيلوا يعني هذا من حين الله سبحانه وتعالى جعله في طاعة الله. شوفوا السكينة، عكس الولد اللي يضر والدينه، عدو لوالدينه وعدو للمجتمع والعياذ بالله. فالقيم الإسلامية نزرعها في نفوس عيالنا، تربيهم على الأخلاق، تكون لهم يعني في حياتهم يعني شيء يفتخرون هم فيه والمجتمع يفتخر فيهم، يوم القيامة فايزين. فنغرس فيهم العقيدة الصحيحة، هذا طبعا دور الوالدين حين والمجتمع في هذه المناهج اللي موجودة. سأل الله أن يوفق يعني دولتنا ومسؤوليننا في هذه المناهج المفيدة لعيالنا اللي تربيهم على الأخلاق والحسنة من القيم والمبادئ والرحمة والإحسان، وتعلمهم القدوة أمامهم من المدرسين اللي يدرسونهم ويشوفون القدوة أمامهم، نعزز فيهم أهمية العمل والجد والأمانة والإخلاص حتى ما يكونون أعداء لنا هؤلاء الأبناء. نعودهم على الخير حتى ما يتعودون على الشر، عشان ما يكونوا أعداء لنا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. نبني شخصيتهم متوازنة، هذه الشخصية المتوازنة من خلال تنمية مهاراتهم الروحية والفكرية عند الله سبحانه وتعالى. فاصل وتريوني بعد الفاصل برد وياكم وكمل وياكم.
حضيض اللي يتبعه،
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعوا له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم اليوم موضوعنا عن هذه الآية، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. فوصلنا عند الأولاد، أولاد عدو لوالدينا مثل ما قلنا نحن إذا ما راعينا الاهتمام أو تربيتهم، يعني نربيهم على تحمل مسؤولية ونعتمدون على أعمارهم حتى ما يكون اتكال يوم بيكبر. نعلم من الحين من سن مبكرة أنه يكون مسؤول حتى ينظم حياته ويعرف يمشي أموره حتى ما يطيح في ورطة أو في مشكلة يكون عقب السبب لنا مشاكل كوالدينا نحن، ما يكون لنا لا راحة جسدية ولا نفسية. أساس التربية الإسلامية مطلوب منها حتى ما يكونون هم أعداء لنا، القدوة الحسنة هذه مطلوبة. أعظم نموذج يشوفون العيال من الوالدين هذه القدوة اللي تعلمهم القيم الأخلاق بشكل فعلي، ويعودهم على سلوك إيجابي يشوفونه من الوالدين في التعامل من الصلاة وغيره، يعني أمور يعني عظيمة جدا يعني يفعلها الوالدين العيال يقلدونهم فيه. تعليم القرآن والسنة، هذا يبعد عيالكم عن هذا الشر أو هذا العداء اللي بيكون بينكم بينهم إذا بعدناهم عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج النبي والصحابة. نعلمهم يعني معاني القرآن، نحن اليوم طبعا في هذه الحلقات نحن نتعلم المعاني العامة لهذه الآيات اللي نوقف وياها وياكم اليوم، فهي جزء أساسي ورئيسي في تربية عيالنا، نعلمهم على هذه المبادئ اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، نشجعهم أنهم يمارسون العبادات العظيمة بدون تكاسل وراهم لما يتعودون على هذه الأمور ونقولهم أنهم يحتسبون الأجر وأنهم يخلصون لله سبحانه وتعالى المفتاح البركة هذا، بس يحتاجون منا لأسلوب أمثل في تربيتهم حتى نعودهم على الخير بإذن الله. التربية تكون بالتدريج، وهذه الحكمة في التربية، ما في شيء بالغصب أو ما في شيء بالزور، لازم التدريج، ندرج وياهم في مراحل عمرهم الصغير بعمر 2-3 سنوات، تعامل معه مبلي مثل عمر 7 سنوات أو 10 سنوات، استيعاب هذا غير واستيعاب هذا غير. هذا ديننا يسر، ديننا مبعسر، ديننا في تسامح، دين فسحة، دين تدرج حتى في هذه الأعمار، حتى ننجح ويا عيالنا ما يكون أعداء لنا. حوارنا يوم يكون وياهم يكون حوار هادف، حوار في احترام، حتى ولدك يحس إذا أنت ما تحترمه ممكن هو يقل أدبه عليك أو يتعلم عدم الاحترام بسبب أسلوبك. فدير بالك أو ديري بالك يوم تتعاملين وياهم أن يكون أسلوبك محترم، حتى يعني ما يتحول لكم نقمة يوم بيكبر هذا الطفل أو هذا الولد. النمي الحب والتراحم بينهم، أن هذا أخوك الصغير لازم تهتم فيه، دافع عنه، تحب له الخير مثل ما تحب لعمرك. ليش ما اشتريت حق أخوك الصغير؟ ليش ما سويت حق أخوك ليش ما احترمت أخوك الكبير؟ هذا أخوك الكبير. ننمي هذا الحب اللي بينهم، فيه رحمة، مصدر يكون دعم وأمان بعضهم البعض، يحبون بعض بيدافعون عن عمارهم. فنشوفها بإذن الله بالطريقة هذه نحن نقدر ننشر الحب بينهم، نستخدم وياهم أساليب في التربية حتى يكونون لنا أحباب ولا يكونوا لنا أعداء. تحفيز والتشجيع هاي من عناصر الأساسية في التربية طبعا، التحفيز والتشجيع معنويا وماديا، لكن المعنوي مقدم على الماديا. المكافآت مطلوبة، لكن يوم تشعره بأهمية عند الله، يوم تشعره أنه بيدخل الجنة، أن حياته بتكون مع الله كذا، إذا صلى الله بيدفع عنك الأذى، الله بييسر أمرك، الله بيأجرك، في ملك ياس يكتب لك أحيانا، ياس نمي فيهم هذه العقيدة وهذا الجانب الجميل. يعني العقاب يكون بحكمة، نعاقب عيالنا احنا، يعني إدارتنا بدون عقاب إدارة فاشلة، لكن لازم تعرف كيف تستخدم العقاب وياهم حتى ما يتحول لعدو. هذا ولدك يكون عدو لك، عقاب يناسب لسنه، يناسب العقاب للسلوك اللي ارتكبه، تعرف كيف تعاقبه. بس العقوبات النفسية اللي بعيدة عن الضرب أو بعيدة عن الأذى، هذا يجرم حينا، ابتعدوا عنه، عاقبوا عيالكم بعقوبات نفسية، يعرف أنه غلطان. يعني من أسهل العقوبات النفسية أحيانا مع العيال الزعل، تزعل عنه ما تتكلم، يعرف أن أبوي زعلان مني، أمي زعلانة مني، فيتعب بدون ما نلجأ لا للضرب أو لغيره. استخدم وياهم أسلوب القصص والدروس المستفادة منها حتى يتعلمون القدوة ويتعلمون من أخلاق الأنبياء والصحابة، بالأخص قصص القرآن من أفضل القصص وأفضل الوسائل اللي تغرسون فيها القيم في نفوس عيالكم، هي قصص القرآن، قصة آدم ونوح وغيره وغيره من الأنبياء اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. تراقبون أصدقائهم، سبب أعدائهم لكم في الدنيا يعني إذا انحرف أصدقاء والبيئة اللي محيطة فيهم، وين صار وين نشأوا، يا منو يلسون، كيف شخصيتهم. لازم نراقب البيئة، نراقب أصدقائهم عشان ما يتحولون أعداء لنا، لأن هذه القيم بيشاركون فيها عيالهم. يعني تعرفون أنتوا، أنا أعرف عائلة الأخ الكبير هو اللي خرب الصغير والصغير خرب اللي بعده، يعني سبب ضياع الأكبر ضيع أخوانه اللي وياه. فديروا بالكم، يعني يقولك يوم تربون الولد العود يتربون اللي بعده، غرسوا فيهم روح التعاون، روح الإحسان، شجعوهم على المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، نموا فيهم هذه القيم الإحسان والتعاون حتى تبعدونهم عن أنهم يكونوا عدو لكم. كلام الله سبحانه وتعالى حق، نأخذ بعين الاعتبار إذا طبقنا هذه الأشياء الوسائل اللي أذكرها لكم بإذن الله، التأثيرات الخارجية، الوسائل اللي بيديهم، التلفون، الانستغرام، التواصل وغيره، التواصل الاجتماعي، فلازم تراقبون عيالكم عدل وتشوفونهم شو محتواهم، شو يطالعون، شو يشوفون، لأن في بعض الشباب انحرف فكريا وأخلاقيا بسبب الجهاز اللي في يديه، تحول من جنس لجنس ثاني بسبب التلفون اللي عنده، تحول من هادي إلى متطرف صاحب إجرام أو مجرم صار بسبب التلفون اللي في يديه. فلازم تتأكدون وتراقبونهم. أيضا الثقافات أحيانا تأثر، أحيانا ثقافات اللي يعني مثلا ربيعك ولدك مرابع منه من الجنسيات، في بعض الجنسيات عاداتهم وتقاليدهم غير عن عاداتكم وتقاليدهم. يعني أنا واحدة من الأمهات تقول لي ولدي متعرف على جنسية معينة، وهذه الجنسية المعينة عادي عندهم شرب الخمر في البيت، وليه لدرجة أن ولدي الحين اكتشفت أنه يشرب. شوفوا البيئة كيف تأثر. تحملوا يا أبا يا أمهات، بيكون عدو لكم هذا الولد إذا ما اهتميتوا في بيئة أصدقائه. اهتموا، ديروا بالكم. احنا عندنا وايد اشياء، بس في شيء نقوله في شيء ما نقدر نقوله. ايضا ضغوط الحياه عليهم تاثر على سلوكياتهم. اذا الابو كل مره يقول ما عندي، الولد يبا كذي ما عندي، البنت با ما عندي، كله ما عندي ما عندي ما عندي، يضطروا العيال انهم ما يدرسون يكملون تعليمهم. اعرف انا واحده من البنات، اسال الله ان يكون في عونها، والله تقول ولا واحد يا شيخ نحن من أخوة كملنا دراستنا بسبب بخل أبونا، ما يعطينا مصروف أبدا، فاضطرينا أن عيالنا أخواني يختركون العمة الدراسة عشان يشتغلون يكدون ويساعدونا ونساعد عمارنا بسبب هذا الأبو. كرهوا الأبو طبعا، صاروا عدو لما بعدوا صاروا عدو للأب، هذا كرهوا الأب، أب ما يبون يشوفون يتمنون موته، تخيلوا يعني. فهذه الضغوطات اللي عليهم تولد الحقد لكم، بيكون عدو لك، أنت سببت في هذا العداء مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. فلازم أنت يعني توازن بين متطلباتك ومتطلباته، مثل ما أنت لك حاجيات عيالك لهم حاجيات، يبون يلبسون، يبون يدرسون، يبون يأكلون، يبون يطلعون، يبون يمارسون حياتهم، كون أنت الداعم الرئيسي الأساسي لعيالك. لا تخلي حد يتدخل في تربيتك لعيالك ويدمر تربيتك. التربية الإسلامية مو بس أحكام الدين وعبادات وأركان، لا، أخلاق، قيم، توجيه، قدوة حسنة. بس مجرد ما نفتح هذا القرآن ونبحث عن الأخلاق، أخلاق تربوية، بس بتحصلون كله في هذا القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صح نحن موضوعنا برنامجنا عن القرآن وتدبر الآيات، لكن لا نغفل عن السنة. السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانحراف الأبناء يسبب العديد من العداوات، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اللي نحن نتكلم عنها، من الأضرار النفسية للوالدين والعاطفية والاجتماعية، تأثير نفسي، الحزن، القلق، الخوف. في واحدة من الأمهات مسكينة دائما حزينة وخايفة، خوف من المستقبل، توتر مستمر وأمراض غيره، في ضغط يكون يعني على هذه العائلة، على الوالدين بالأخص. المجتمع بينتقدهم، اللي ما يخاف من الله، اللي يعير، اللي يتنمر على العائلة هذه ويعلق عليها، مع أنه ما يجوز واحد يتنمر على ولا عائلة حتى لو عيالها منحرفين. صح ان يا عيال انتم سببتوا في التنمر على والديكم، لكن اللي يتنمر ما له حق ان يتنمر. نحن نخاطب هذا ونخاطب هذا، فحين نقول حق الابناء تحمل تكون انت السبب ان يتنمرون على والدينك وعلى هذه العائله، وتضيع سمعه هذه العائله بسببك انت، اصبحت انت عدو لهذه العائله، سببت لهم الخزي والعار والسمعه السيئه. تحمل تحمل، أنا خاطبك والله، اللي يسمعني ياخذ كلامي بعين الاعتبار. هذه العلاقات اللي يعني اللي بتكون بين الأبناء وبين الآباء، طبعا الأبناء اللي غير سويين اللي منحرفين بتكون علاقة متوترة، علاقة يعني ما بما يرضي الله سبحانه وتعالى من العقوق وغيره، فبيضطر الأب أن يستخدم العنف أو غيره أو الانعزال، وبيرتكب إثم بيطرد ولده من البيت. نعرف واحد طرد ولده من البيت 5 سنوات، صار قطع رحم، وزاد من الطين بلة قطع الرحم وغيره وانحرافه زيادة. يعني أنا اتصل فيه الولد يصيح، يصيح أن أبوه طاردنا كمل 5 سنوات، زعلان منه طاردنا من البيت. فلا تطردون عيالكم من البيت حتى ولو كان في احتوي، أنت بتحتوي، أنت اللي بتستر عليه، وأنت اللي بإذن الله بتنقذه من هذا الانحراف. فانحراف الأبناء يكلف الوالدين. عرف واحد من الآباء مسكين يعني خسر ملايين على قضايا ولده، على القضايا اللي دخلها، خسر أبوه، خسره بدل ما يستخدمه في الخير، أبوه خسره في أشياء يعني ما تجدي، فصار عدو لهذا الأب، ضيع مال هذا الابن. شفتوا عدو ولا ما بعدو؟ كلام الله سبحانه وتعالى ناخ حق وبيان ودرس عملي قدامنا نحن نشوفه. يعني هذا يزيدنا يقينا أن القرآن حق، أنه كلام الله، دستور في الأخلاق، دستور في حياتنا. إذا زغنا عنه، إذا تركناه، ضاعت حياتنا. لازم نتدبر هذه الآيات عشان نعيش مع الله سبحانه وتعالى يعني بخير وعافية. انحراف الأبناء يأثر على راحة النفسية للوالدين، فهذا العداء اللي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. الحين عرفتوا معنى العدو اللي ذكره الله سبحانه وتعالى، اللي هو الأزواج والمال والأبناء، عرفتوا المعنى الحقيقي كيف يكونون أعداء؟ أنا بعضنا يقول كيف هذا ولدي يكون عدولي؟ الآن اللي تابعنا من بداية للنهاية عرف معنى هذه الآية، وحين بيعرف كيف يدير باله. أولا العمل الصالح، طبعا حتى أحد السلف كان يشوف ابنه يقول بني والله لأزيدن في الصلاة رجاء أحفظ فيك، في هالدرجة كان يزيد من عبادته وصلاته. الأمر الثاني الدعاء، ادعوا الله أولا يرزقكم ذرية طيبة صالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذا رزق الله واستجاب لك في هذا الدعاء، ذرية بتكون صالحة، بتكون طيبة، بعيدة عن الأمراض. خلاص لا بيكون عدو لك ولا غير، الله استجاب لك، والله قال ادعوني أستجب لكم. ألحوا في الدعاء، حتى لو عندكم عيال، ترى بعد في أحفاد وأحفاد كلهم عيالكم، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم يسألك قرة عين، اللهم اصلح لي عيالي، اللهم اصلح لي عيالي. يعني ألح على الله سبحانه وتعالى بصلاح عيالك. الله يحب العبد اللحوح. قلنا العمل الصالح، الدعاء، والصدقة. الصدقة تدفع السوء عنكم عن عيالكم، صدقة السر بالأخص. يعني هذه من الأمور التحصينية للعائلة، من الأمور اللي تبعد بإذن الله المشاكل المصائب عنكم عن عيالكم. قلنا العمل الصالح، الدعاء، الصدقة، وذكر الله سبحانه وتعالى، دائما اذكروا الله فتنزل عليكم الرحمة وعلى هذا البيت. أيضا البيت اللي فيه هدوء واللي فيه عبادة، ما في منكرات والعياذ بالله، في صلاة، أعظم الصلاة الصلوات النوافل كان يصليها النبي في البيت حتى ما تكون كالمقابر. لكن تخيلوا بيت ما في الصلاة، بيت ما في ذكر الله، كله محرمات، ما في بركة، فطبيعي أن كلهم بيتحولون أعداء بعضهم البعض. يعني تخيل أنت عايش وياك في بيتك ولدك أو زوجتك، وهذا العدو اللدود لك، هذا العدو اللدود يكون لك، سلبك راحتك أو سلبك يعني الراحة النفسية. عرفتوا الآن المعنى العظيم لهذه الآية اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ من يوم رايح يعني نقرأ الآيات، ما عرفنا معناتها نرجع إلى تفسيرها ونشوف حياتنا نحن في هذه الآية؟ كيف هل نحن طبقين هذا المعنى وحذرين مثل ما حذرنا الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ نسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير ويدفع عنا وعن عيالكم شر ويبعدهم عن هذا العداء ويكونون خير وقرة عين في هذه الدنيا. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.